كما أرشد إلى ذلك قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قد يستدل بأسماء الله تعالى وصفاته على الله، وهذه طريقة الخواص، الاستدلال على الله بأسمائه وصفاته، وأن ذلك يدرك بالعقل كما يدرك بالنقل، طريقة خاصة يمتاز بها خاصة أهل العلم من أهل التحقيق الذين جمعوا بين العقل والنقل، منهم المؤلف رحمه الله. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات سواء كانوا يثبتون جميع الصفات وهم أهل السنة والجماعة، أو يثبتون بعضها ويؤولون وينفون البعض الآخر كالأشاعرة. الأشاعرة يدخلون مع أهل السنة في المثبتة هنا. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، بل عند الأشاعرة الدليل الأساسي أو الدليل الرئيسي هنا الدليل العقلي في معرفة بأن الله حي وأنه عليم وأنه قدير مريد. وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم وهم الأشاعرة الذين يشاركون أهل السنة في هذا المعنى. وأما المعتزلة كما نعلم أنهم لا يثبتون إلا الأسماء، والصفات ينفونها. وهل الأسماء أثبتوها بالأدلة النقلية؟ لا، بالأدلة العقلية. إذن المعتزلة يشاركون في هذا بالنسبة للأسماء المجردة التي لا تدل على الصفات، ولكن لا يدخلون في عموم المثبتة كما تدخل الأشاعرة. بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، هذا عند أهل السنة فقط، لأن الأشاعرة لا يثبتون الحب والرضا والغضب والكراهة والفرح والضحك، هذه الصفات الأشاعرة لا يثبتونها لأنها صفات سمعية خبرية نقلية محضة. هم لا يثبتون من الصفات إلا ما يشترك فيه العقل، وهي الصفات التي تسمى الصفات العقلية، وهي التي تسمى عندهم صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية والصفة النفسية التي هي صفة الوجود. هذه يثبتونها كلها بالأدلة العقلية لا بالأدلة النقلية. إذا قلنا إنهم يشاركون أهل السنة في إثبات هذه الصفات، أي في مجرد الإثبات بصرف النظر عن طريق الإثبات، طريق الإثبات عند أهل السنة بالأدلة النقلية والعقلية معا، مع الإيمان بأن الأدلة النقلية هي الأصل، وعند الأشاعرة يثبتون بالأدلة العقلية ويجعلون الأدلة النقلية يستأنس بها ولا يستدل بها على استقلال كما تقدم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، لأن العقل السليم ينزه الرب سبحانه وتعالى مما لا يليق به، ما أثبت لنفسه أو أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام. ومعنى إثباتها بالعقل بأن العقل لا يخالف النقل، هذه نقطة مهمة يجب أن نفهمها. ليس معنى ذلك يستقل العقل في الإدراك والاستدلال به، ولكنه تابع للنقل وموافق للنقل. وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها، المخلوقات مما يعلم بالعقل كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، وغيره ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. هذه النقطة تحتاج وقفة. أولا صفة العلو صفة ذاتية تدرك بالعقل وبالفطرة السليمة وثابتة بالنقل وثابتة بإجماع السلف. علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته ومباينته لخلقه، معنى المباينة عدم الاختلاط، عدم مخالطته لخلقه، وأنه بائن من جميع خلقه ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة والعقل السليم السريح والفطرة السليمة وبإجماع السلف، إجماع الصحابة والتابعين. وإجماع الصحابة هو العمدة وهو محل الإجماع في أنه حجة، وإجماع غير الصحابة ليس محل اتفاق بأنه حجة. إذن هذه الصفة التي هي صفة العلو ثبتت بهذه الأدلة. وهناك صفة وهي علو خاص، صفة الاستواء على العرش. استواء الله تعالى على عرشه صفة فعلية خلاف صفة العلو. استواء الله تعالى صفة فعلية، أي صفة تجددت، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام. إذن فعل تجدد، كما يتجدد النزول وكما يتجدد المجيء وكما يتجدد الغضب. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا كلام قاله الأنبياء أو سيقول الأنبياء يوم القيامة يوم الشفاعة العظمى عند الاعتذار. هذه صفات تتجدد. التجدد والحدوث لا يلزم منه الخلق. إذا قلنا الصفات الفعلية متجددة وتحدث في وقت دون وقت، لا يلزم من ذلك القول بأنها مخلوقة، لأن الحدوث خلاف الخلق. كلام الله تعالى باعتبار مفرداته يتجدد ويحدث في وقت دون وقت، كما هو معلوم، خاطب آدم ونوحا وموسى وكلم نبيه وخاتم رسوله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، وهذا القرآن كلامه، وقبله التوراة والإنجيل والزبور. كلام الله يتجدد باعتبار مفردات الكلام. وإذا قيل بهذا الاعتبار بأنه محدث، أي أحدثه الله بالتكلم والخطاب والإنزال، ولا يلزم من ذلك القول بالخلق. هذه نقطة مهمة يجب أن يفهمها طلاب العلم. النقطة الثانية التي ينبغي التنبيه عليها، جمع الشيخ هنا رحمه الله بين ذكر الإمام أحمد وعبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. وهل هؤلاء كلهم من أئمة الإثبات؟ كما أثبتته بذلك الأئمة. بالنسبة للإمام أحمد وعبد العزيز المكي لا إشكال، لكن ذكر بن كلاب معهما هذا هو محل إشكال. وإنما ذكره معهما لأنه من مثبتة الصفات بالنسبة لبعض الصفات. الطريقة المعروفة الآن بالطريقة الأشعرية هي طريقة ابن كلاب. هذا العقيدة الأشعرية الموجودة في العالم الإسلامي اليوم عقيدة كلابية أخذها الأشعري عن ابن كلاب بعد أن رجع عن الاعتزال. إذن يعتبر إماما من أئمة المثبتة بالنسبة لإثباته لبعض الصفات ومشاركته أهل السنة في إثبات بعض الصفات وفي كثير من المطالب الإلهية بالجملة، كما تقدم بيان ذلك غير مرة. إذا لا غرابة في ذكر أنه من الأئمة فهو إمام في بابه وفي عقيدته، ولا ينفي كونه مثلا من المؤولة ومن النفاة أحيانا بالنسبة لصفة العلو وصفة الاستواء وصفة الكلام، لا ينفي إمامته فيما هو فيه فيما فهم وفيما سلته. إذن إمام بالنسبة لمذهبه وإمام لأتباعه، وليست إمامته إمام على الإطلاق كالإمام المكي والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة وغيرهم من أئمة الهدى المشهود لهم بالإمامة، وليس منهم، ولكنه إمام لقومه وفي مذهبه وعقيدته. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم أي في طريقة الإثبات اختلفوا، اتفقوا أنه يمكن إثبات الرؤية بالعقل، كيف ذلك؟ لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، هذه كيفية إثبات الرؤية بالعقل، كل موجود تصح رؤيته، فالله سبحانه وتعالى موجود إذا رؤيته صحيحة تصح رؤيته، رؤيته في الدار الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة، وأما في الدنيا فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح في صحيح مسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في هذه الحياة لا تثبت الرؤية، وإن كان الناس يختلفون بالنسبة للرؤية في المنام، الرؤية في المنام إن ثبتت إنما تثبت لرسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة، لأن القاعدة إذا اختلف القول والفعل، القول للأمة والفعل للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى ربه ثم قال للأمة إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، تكون الرؤيا خاصة له في المنام في هذه الدنيا، وبالنسبة للأمة لا يرون حتى يموتون، ذلك لأن القوى البشرية في هذه الدار لا تقوى لتثبت أمام التجلي، إذا كان الجبل لم يثبت تدكدك أمام التجلي فقوى البشر من باب أولى، إلا أن الله يمنه عباده المؤمنين فيكرمهم بأن يثبتوا أمام التجلي في دار الآخرة، وخصوصا في الجنة في دار الكرامة. الرؤية في عرصات القيامة هل هي خاصة بالمؤمنين أو عامة يرونه جميعا الكفار والمنافقون والمؤمنون جميعا ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين؟ هذا قول لبعض أهل العلم، ويرجح الحافظ ابن حجر أن الرؤيا في عرصات القيامة أيضا خاصة بالمؤمنين، لأن الله قادر أن يحجب الآخرين كما منعهم من السجود، حيث تكون ظهورهم طبقا واحدا إذا أرادوا أن يسجدوا ولا يطيقون السجود إلا المؤمنين، كذلك غير المؤمنين لا يتمكنون من رؤيته سبحانه وتعالى. هذا قول آخر يؤيده ويرجحه الحافظ ابن حجر. الشاهد الرؤية المذكورة هنا هي الرؤية في دار الآخرة، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته مسلمة، قاعدة مسلمة، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، القائم بنفسه الذي هو غني عن غيره لا يحتاج في تحقق وجوده إلى القيام بغيره، الذوات كلها قائمة بنفسها، إلا أن قيام الله تعالى بنفسه غير قيام الذوات الأخرى بنفسها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو الغني عن كل شيء، بهذا المعنى لا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في أنه قائم بنفسه. وإن كانت الذوات كلها غير الصفات غير الأعراض يقال لها قائمة بنفسها في تحقق وجودها، إلا أن ذلك بإقامة الله إياها، الله هو الذي يقيمها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه الطريق أصح من تلك. الأولى أن كل موجود تصح رؤيته، هذه تقبل النقاش، والكل موجود ولو كان أمرا معنويا يمكن رؤيته، هذا محل نظر، ولكن كل موجود قائم بنفسه يتحقق وجوده بنفسه هذا يمكن. ولذلك الطريقة الثانية لا تقبل الجدل، لذلك رجح الإمام بقوله: وهذه الطريق أصح من تلك. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين. كل موجود تصح رؤيته، كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، هاتين الطريقتين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات. كأن يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، أي لا تتصور، فما كذا إن الرؤية لا تتصور إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتصور إلا على أمور وجودية يمكن يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. ولعل الطريقة الأولى، الطريقتين خصوصا الثانية، أوضح من هذه، ولكن كلها مقبولة إن شاء الله عقلا بالنسبة لمن فهم. ممكن أن نعيد: وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات. كأن يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، لا تتصور إلا عن أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية، أي ما لا يتصور إلا على أمور وجودية، يكون الموجود الواجب القديم أحق به، لأن وجوده أظهر من وجود غيره، وجود واجب الوجود القديم أظهر من وجود غيره، لأنه هو الذي أوجد غيره، أحق به من الممكن المحدث. ما عدا الله سبحانه وتعالى موجود لكنه ممكن ولكنه محدث. المحدث والممكن بمعنى واحد، كل ما وجد بعد أن لم يكن يقال له محدث ويقال له ممكن. إذا كان الرؤية تتوقف، تصور الرؤية يتوقف على أمور وجودية، فوجود الله سبحانه وتعالى أحق وأظهر، إذن الله سبحانه وتعالى أولى بهذه الصفة، أي بأن يكون مرئيا. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، والموضع هو المواضع التي أشير إليها: درء التعارض وكتاب المنهاج، وأهم شيء في هذه النقطة كتاب النبوات. نعم.
ثم قال رحمه الله: والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص يستلزم ثبوت الأخرى. وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير
بس
قولنا
بس خذوا البيتين الآتيتين، نحن الآن ندخل في المتقابلات. المتقابلات هذه أسلوب جديد. اكتب هذين البيتين: والممكنات المتقابلات، والممكنات المتقابلات وجودنا، والعدم الصفات. أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير روى الثقات. أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير روى الثقات. تأملوا في البيتين إلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. في آخر هذا الدرس نجيب على بعض الأسئلة. يسأل السائل فيقول: هل إذا مر الإنسان من عند القبر الشريف يسلم كل مرة؟ الجواب: إذا كان ظروف عمل الإنسان تجعله يمر أمام القبر في الواجهة كل وقت لعمله، ويتردد في المنطقة، والسلام لا يكلفه، يسلم عليه أن يسلم ويسلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت حيثما أمكن له ذلك، ولكن الوجوب ليس بواجب، وليس بواجب أن يقف وقفة المسلم متجها إلى القبر ليسلم كل وقت يمر وفي كل لحظة يمر، كأن يكون موظفا في المنطقة يمر يذهب ويأتي في كل وقت، ليس بلازم أن يقف وقفة المسلم متجها إلى القبر كما قلنا، لكن في إمكانه طالما هو في المنطقة أن يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعمل، وهو عمل صالح يزداد خيرا. والسؤال الآخر الذي يتعلق بمسألة الرجل المتزوج الجديد ممكن نجيب عليه في غير هذه الجلسة أو بيني وبينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجر بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قوله: متحرك بالإرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح، أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، هو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويلتذ به وسببا لما يبغضه ويؤذيه، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر فأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالتي التدمرية: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، بعد أن تحدث الشيخ عن ضلال من أنكر الأسباب وأن جهل من قال إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، تحدث في هذا حديثا مستفيضا وقال ملخصا لذلك: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، لا بد لكل مسلم من أن يؤمن بالإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، لا يتم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، هو أي الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله تعالى فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. هذا كلام عظيم. إذن ينبغي أن نعرف معنى الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا يسع مسلما جهله، ولكن الناس تتفاوت في المواهب العلمية، منهم من وهبهم الله سبحانه وتعالى مقدرة على معرفة التفاصيل، ومن الناس من لا يقدر أن يفهم التفاصيل حتى في باب القضاء والقدر وفي باب الأسماء والصفات، فضلا عما سوى ذلك من تفاصيل الشريعة. بالنسبة للرجل العام الذي لم يرزق الفهم الثاقب والدراسة التفصيلية، يكفيه في باب القضاء والقدر أن يؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء من خير أو شر، وأن ما أصابه في علم الله من خير أو شر لا يخطئه، وما أخطأه في علم الله لا يصيبه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا المقدار يكفي بالنسبة للعامي من في باب الإيمان بالقضاء والقدر أن يعلم هذا العلم، وعلى طلاب العلم أن يعلموا التفاصيل التي لا تؤدي إلى القول أو إلى التكلم في سر القدر. يعلمون مراتب القدر: العلم السابق، علم الله السابق، علم الله سبحانه وتعالى كل شيء قبل أن يخلقه وكتب ذلك عنده وشاء ذلك بمشيئته العامة وخلق ذلك على وفق مشيئته وحكمته. هذه مراتب القدر، يجب أن يعلم العبد هذه المراتب ويعلم ويعمل يعمل بذلك. إن حصل له شيء أو حصل عليه شيء علم أن كل ذلك من الله، ولكن ذلك لا يؤدي إلى نفي الأسباب. يجب أن يعلم المؤمن بأن الله إنما يفعل بالأسباب في الغالب الكثير، فهو خالق الأسباب وخالق المسببات، لا ينكر الأسباب ولا يبالغ فيها. هذا ملخص الإيمان بالقضاء والقدر. من آمن بالقضاء والقدر هكذا مع توحيد الله تعالى في عبادته وربوبيته وفي باب الأسماء والصفات تم توحيده. ولو آمن بأن الله خالق كل شيء وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وأثبت الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة، لكنه أنكر القدر، أنكر علم الله السابق وكتابه السابق، أو آمن بالعلم والكتابة ولكن أنكر المشيئة العامة وأثبت مع الله خالقين بلا حساب، نقض تكذيبه للقدر توحيده، لا يستفيد بتوحيده. إذن لابد من الجمع بين الإيمان بالقدر وبين توحيد الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أثر ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر كما شرحنا تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. هذا كلام واضح. يقول الشيخ بعد هذا: ولا بد من الإيمان بالشرع أيضا مع الإيمان بالقدر. ما هو الشرع؟ وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد. الشرع مجموع الأمر والنهي والوعد والوعيد، يؤمن الإنسان بالأوامر فيمتثلها، الأوامر الواردة في الكتاب والسنة، ويؤمن بالنواهي فينتهي، فيؤمن بالوعد فيصدق، فيؤمن بالوعيد فيصدق، ولا يعارض الوعيد بالوعد ولا العكس، بل يؤمن بنصوص الوعد والوعيد. الوعد بالخير، الله سبحانه وتعالى وعد بالخير كثيرا وهو لا يخلف الميعاد، وأوعد كثيرا الوعد بالشر، أوعد بالغضب والمقت ودخول النار وعدم دخول الجنة، هذا وعيد. تنفيذ الوعد، الله ينفذ ما وعد به، لا يخلف الميعاد، ينفذ الوعد فضلا منه سبحانه وتعالى، تفضلا منه على عباده، لا لأن ذلك واجب عليه. من أطاعه وامتثل أوامره وانتهى من نواهيه وصدق وعده ووعيده واتبع رسوله وعده بخير. فالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. إذا أدى العبد كل ذلك بإخلاص، إذ الأعمال لا تقبل إلا بشرطين اثنين: الإخلاص لله وصدق المتابعة. إذا أدى العبد ما شرع الله بهذه الطريقة نفذ الله له وصدق معه. من صدق مع الله صدق الله معه. أما الوعيد لا يلزم، أو قد ينجز الرب سبحانه وتعالى وقد لا ينجز الميعاد الإيعاد الوعيد. حتى في حق العباد تنجيز الوعد مدح وكرم، وتنجيز الوعيد لا، بل من الكرم أن يعفو ويسفح. لذلك يقول الشاعر: فإني وإن وعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي، لمخلف إيعادي ومنجز وعدي. إخلاف الإيعاد مكرمة، كونك بعد أن أوعدت الإنسان بالشر بالضرب بالقتل تفعل وتفعل وتفعل، ثم تنازلت عن ذلك وعفوت ولم تفعل، هذه مكرمة وكرم، يمدح الإنسان بذلك ويحترم ويذكر بخير. بخلاف أن يعد أنه يفعل كذا يفعل له كذا ويعطيه كذا ثم لا ينجز، هذا الذي لا يجوز. هنا ضلت المعتدلة، زعموا أنه يجب على الله إنجاز الوعد والإيعاد معا، يجب على الله أن يثيب المطيعين كما وعد ويدخلهم الجنة كما وعد، ويجب عليه أن يعذب المنافقين والكافرين والعصاة كما أوعد. أخطأوا. كلمة الإيجاب إلزام، من الذي يلزم رب العالمين أن يكرم عبده بالجنة؟ من الذي يلزمه؟ هذا كرم من الله، الأمر كله راجع إلى الله. من الذي خلق هذا العبد؟ ومن الذي خلق له أسباب دخول الجنة فوفقه إلى ذلك، إلى أن أوصله إلى دار كرامته؟ هو الله وحده، كرما وتفضلا وإحسانا. وإن أمسك عنه ذلك وخذله ولم يوفقه ليعمل بمرضاته وتخبط في عقيدته وأعماله وعبادته وتعرض لسخط الله إلى أن دخل النار، ذلك عدل. إذ لا يتصور عقلا الظلم في حق الله تعالى، لأن الأمر كله له. إن أكرم من أكرم أكرمه تفضلا وإحسانا، وإن أمسك إكرامه ذلك عدل، لم يظلمه لأنه لم يسلب حقه. إنما يكون الظالم ظالما إذا سلبك حقك ومنعك حقك. وليس على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، ولكن تفضلا منه يكرم، وعدلا منه يمسك عنه ذلك الإكرام وذلك التوفيق. العبد يدور بين العدل وبين الفضل.
لا ظلم هناك أبدا. إذن فلنفهم ما هو الشرع. الشرع مجموع الأمر والنهي والوعد والوعيد،
تخلف الوعيد عن المشركين.
بالنسبة للكفار والمشركين، الشرك الأكبر، هم بالجملة تحت الوعيد، لكن قد يكرم الله من شاء منهم فيتوب عليه، يؤمن في حياته حتى يتمتع بالعمل بشرعه. أما إن مات على كفره وشركه الأكبر لا يستحق دار الكرامة، هذا ينفذ فيه الوعيد. إنما ما ذكرناه بالنسبة لمن يموت على الإيمان، ونحن قد مر بنا إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، هذا كافر وقاتل فهو تحت وعيد شديد، لكن الله قد يمن عليه، من الله عليه بالإسلام ثم بالجهاد في سبيل الله إلى أن جاهد فقاتل فقتل فدخل الجنة. بهذه الطريقة ممكن عدم تنفيذ الإيعاد بالنسبة للكفار، والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا بد من الإيمان بالشرع. ثم فسر الشرع فقال: وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسوله وأنزل كتبه. ثم قال الشيخ رحمه الله ليبين الحاجة الماسة للإنسان إلى شرع الله في حياة الدنيا. لا يمكن أن يعيش الإنسان حياة سعيدة وكريمة تليق بالإنسان إلا بالشرع. لذلك يقول الشيخ: والإنسان مضطر إلى شرع الله في حياته الدنيا. أي إنسان بصفته إنسان مضطر إلى شرع الله في حياته الدنيا. إذا لم تطبق شرع الله بين الناس، الناس تتحول من حياة الإنسان إلى حياة الحيوان. لذلك يقول: فإنه لابد له، أي للإنسان، من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته. فالشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفع الإنسان والأفعال التي تضره. والشرع عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، هذه حقيقة الشرع. شرع الله عدل الله في خلقه، ولا عدل إلا بالشرع. ونور الله بين عباده، لا نور لعباده إلا بالشرع، وإلا فهم يعيشون في ظلمات. لذلك يقول الشيخ بفاء الفصيحة: فلا يمكن الآدميين إذن أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه وما يتركونه. لا يمكن للآدميين مطلقا، كافرهم ومسلمهم، لا يمكنهم أن يعيشوا بلا شرع. كأن شيخ الإسلام يتحدث عما نعيشه اليوم. لاحظوا لما ترك الآدميون في الجملة إلا من شاء ربك وقليل ما هم، لما تركوا شرع الله تحولت الحياة جحيما لا يطاق، بين قاتل ومقتول وطارد ومطرود
ومغتال ومحاول للاغتيال وقتال مستمر بين بني الإنسان في مدينة واحدة بين جنس واحد بين الإخوان فيما بينهم قتال ونهب جحيم لا يطاق. هذه الحياة التي يعيشها أكثر العالم اليوم السبب في هذه الحياة الجهنمية عدم الشرع، لأن الناس تركت شرع الله. لا يسع الآدميين كافرهم ومسلمهم إلا شرع الله ليعيشوا حياة الإنسان، وإن تركوا شرع الله تحولت حياتهم إلى حياة الحيوان وأسوأ. الحيوانات التي في الغابة تعيش اليوم حياة أهدى وأحسن من حياة كثير من الآدميين، وليس في ذلك أدنى مبالغة. وأنتم تقرؤون وتسمعون ما الذي يجري في العواصم الإسلامية والعربية اليوم بين بني الإنسان بين بني جنسهم فيما بينهم. تلك الحياة الذي سبب هذه الفوضى وهذا الجحيم الذي لا يطاق عدم شرع الله، ابتعادهم عن شرع الله عندما كان الشرع يطبق. وإذا كان الشرع يطبق يعلم الإنسان من يقتل ومن لا يقتل. الشرع يبين المستحق للقتل فيقتل عدلا، يبين الشرع من تقطع يده فتقطع تلك اليد لتحفظ الأيدي كلها، تقطع الرقبة لتحفظ الرؤوس كلها، ولكم في الحياة قصاص ولكم في القصاص حياة. إقامة القصاص والحدود تطبق شريعة الله في جميع الأرض. كانوا يعيشون حياة سعيدة هادئة متحابين متعاونين مقبلين على الله وعلى عبادة الله. ولما ابتعدت الناس عن الشريعة حصل ما حصل مما لا يحتاج إلى وصف، ولكن فلنحمد الله على ما نحن فيه في هذه المنطقة مع ما فينا من القصور، لكن بعض الشر أهون من بعض. أهل هذه المنطقة لا يزالوا ينعمون بنعمة الإسلام، لا تزال آثار الشريعة تظهر في حياتهم في تصرفاتهم في أمنهم وأمانهم وفي عقيدتهم وتطبيق الشريعة. وهذا شيء ملموس، لذلك فلنقرأ مرة ثانية كلام شيخ الإسلام لنطبق على حياة المسلمين العامة كيف يعيش المسلمون وغير المسلمين تلك الحياة الجهنمية. يقول الشيخ رحمه الله: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعة وحركة يدفع بها مضرة. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره. هو أي الشرع عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. هذا هو الواقع. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، وهذه العدل في معاملات الناس
طبعا لا يتم ذلك إلا بشرع، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام وحارس. الفرد نفسه لا تنضبط حياته إلا بالشرع، علاقته فيما بينه وبين الله ليوحده ويخلص له العبادة، علاقته بنبيه الذي بعث إليه ليتبعه متابعة صادقة، علاقته بأهله وأولاده وجيرانه وبالمسلمين عامة وبالكافرين. الإسلام نظم حياتنا حتى بالكفار، الكفار الذين يجب علينا أن نقاتلهم ونقتلهم، والكفار الذين لا يجوز لنا أن نقاتلهم أو نقتلهم، بيّن الشرع كل ذلك. إذن بالشرع تعرف من تسالم ومن تقاتل ومن تعادي. الفرد نفسه لا تنضبط حياته إلا بالشرع، فإن الإنسان همام وحارس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه مقال من حيث الإسناد أصدق الأسماء حارس وهمام، لكن المعنى واضح. الإنسان همام بطبعه، كثير الاهتمام، يهتم بأمور، وكاسب، يكسب، يعمل، يكذ. لذلك هذان الاسمان من أصدق الأسماء على الإنسان، كل إنسان همام وحارس. كما كذلك من حيث الذم يصدق على أغلب الناس أنه ظالم، إذا قلت لإنسان ظالم قد لا تكذب. لا يسلم الإنسان إلا من عصمه الله وهم الأنبياء من كونه ظالما، إما يظلم نفسه أو يظلم غيره. على كل الإنسان حارس وهمام، وهو معنى قولهم الإنسان متحرك بالإرادة، هذه عبارة عصرية، الإنسان متحرك بالإرادة، والمعنى صحيح. الله أعطى كل إنسان إرادة، متحرك بإرادته، ليس مجبورا على حركته. إن تحرك في الخير أو تحرك في الشر فهو متحرك بالإرادة. لذلك يثاب إذا تحرك في الخير ويعاقب إذا تحرك في الشر، لأنه فعل ما فعل باختياره، وإن كان هو وفعله مخلوق لله تعالى لكنه لم يكن مجبورا قط على ما يفعل من خير أو شر. فإذا كان له إرادة ومتحرك بهذه الإرادة فالواقع له إرادة. عند العقلاء، العقلاء يدركون أن كل إنسان له إرادة، لذلك يفرقون بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية للإنسان. الإنسان له أفعال اضطرارية ليس له فيه أي إرادة، يرمى من فوق السطح فيقع على الأرض مضطر، يصاب بشلل فترتعش يده مضطر، لكن فيما عدا ذلك يقوم باختياره ويقود باختياره، فيمشي باختياره، يصلي باختياره، فيترك باختياره، ليس له أن يعتذر بالقدر، بل هو متحرك بإرادته. فلا بد أن يعرف هذا الإنسان ما يريده، هل هو نافع له أو ضار. بالطبع وبالضرورة وبالفطرة يعلم كل إنسان إذا تحرك أنه تحرك إلى ما يضره أو إلى ما ينفعه. البهائم البهم تدرك العلف الذي يضر والعلف الذي ينفع، تعاف بعد المياه وبعد العلف، وتحرص على ما ينفع من العلف والماء الطيب. هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى. بل هل إنسان
يقول فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع أو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. يريد الشيخ بهذا أن يضرب على عقيدة الجبرية الذين يزعمون بأن الإنسان مجبور، وهذه العقيدة التي تسربت إلى بعض شبابنا بواسطة الدراسات الجامعية الأشعرية التي تتستر وراء كسب الأشعري وهي جبرية. عقيدة الأشاعرة في العباد عقيدة جبرية، لأنهم وإن لم يسلبوا العبد الإرادة والاختيار والقدرة لكن سلبوا الفعالية. إرادة الإنسان غير فعالة وقدرته غير فعالة، ولكن الله هو الذي يخلق عندما يعزم العبد على فعل شيء ويريد ذلك. لذلك يقولون وهم ليسوا على يقين فيما يقولون الله وحده هو الفاعل والعبد ليس بفاعل، فنسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية. هذا خطأ محض يقع فيه بعض المقلدة من الأساتذة الأشاعرة الذين يقررون هذه القاعدة وهم على جهل تام. لو نوقش الإنسان هذا الذي يقرر هذه العقيدة، وهل أنت جئت اليوم باختيارك إلى الكلية وألقيت الدرس بإرادتك واختيارك، أو كنت مجبرا، أحد جبرك ودفعك إلى أن دخلت الفصل وألقيت المحاضرة، كل هذا أنت لست بمختار، لا يجد له جوابا أبدا. لذلك هذه عقيدة تقليدية، ولكن للأسف توجد في بعض الأشرطة التي تسجل لبعض الدارسين والدارسات هذه العقيدة الآن بين بعض شبابنا، فنسأل الله لهم الهداية والتوفيق. وبعد، قال شيخ الإسلام: وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كون الإنسان يتحرك إلى ما ينفعه أو إلى ما يضره أو إلى ما يصلحه أو يفسده، يدرك بعض ذلك بالفطرة، لأن الله فطر العباد على معرفة النافع والضار والمصلح والمفسد، وكما قلت لكم حتى البهائم تدرك ذلك. النملة تدرك، تحمل الحبة، الحبة أثقل منها، تحاول أن تنقل من مكان إلى مكان لأنها تعلم إن هذه الحبة تنفع، تدسه في مكان ما لتستفيد في أيام المطر، إذ لا تجد في أيام المطر حبوبا على وجه الأرض. الله يلهم هذا الحيوان الصغير كيف يدخر طعامه في أيام الربيع وفي أيام الحصاد لوقت الحاجة، وكيف الإنسان، كيف يقال للإنسان إنه ليس بمختار ولا يعمل باختياره ومشيئته. إذا كانت النملة تعمل هذا العمل، وهذا شيء ملموس، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب. يقول الشيخ: وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب. كل الناس يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، الأكل النافع والأكل الضار، وشرب النافع وشرب الضار، المقدار الذي ينفع والزيادة التي تضر، يدركون ذلك كما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. يعلم كل إنسان بفطرته العلم الضروري، العلم الضروري، العلم الذي لا تستطيع أن تدفع عن نفسك، كونك تعلم أن ما فوقك سماء وتحتك أرض
هذا علم ضروري، وتعلم بالضرورة بأن لك خالق، لأنك علمت بأنك مخلوق وجدت بعد أن لم تكن، إذن لابد لك من خالق موجد أوجدك، علم ضروري. وتعلم بالضرورة قدرة الله، هذه كلها من العلوم الضرورية. وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، الاستدلال بالنسبة لوجود الرب سبحانه وتعالى، هذه بالفطرة بالبديهة. لكن إدراك العباد قدرة الله وحكمة الله وسمع الله وبصر الله بالاستدلال بالعقول، ينظرون في هذا الكون البديع ويؤمنون بقدرة الله، ويفكرون في التخصيص، الله خصص العباد في قامتهم، في ألوانهم، في أرزاقهم، في مواهبهم العلمية، هذا التخصيص يدل على العلم والإرادة. وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. وإن كان العباد يؤمنون بالله بالفطرة ويدركون بالاستدلالات العقلية وجود الله وكثيرا من صفاته، لكن هل تقوم عليهم الحجة؟ لا، لا تقوم الحجة إلا بإرسال الرسل وبيان الرسل، أي تتعاون الفطرة والعقل مع بيان الرسل، لأن بيان الرسل لا يدركون إلا بعقولهم، من ليس له عقل لا يفهم عن الأنبياء ولا يفهم كلام الله وخبر الله. ولكن الشيء الذي يجب اعتقاده أن العباد مهما عرفوا ربهم بفطرهم وأدركوا كثيرا من صفاته بعقولهم، لا تقوم الحجة عليهم إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإلا يكون ذلك عبثا. لو كان الدليل الفطري والعقل وما أخذ عليهم في عالم الذر، لو كان كل ذلك كافيا في إقامة الحجة على العباد، لما بعث الله الرسل وأنزل الكتب، إنما كل ذلك يعتبر تمهيد وإعداد لفهم ما أنزل الله وما جاءت به الرسل. لذلك تقوم الحجة شريطة أن يتبينوا الهدى، هكذا. لكن بالنسبة لدخول الإسلام، تكفي بلوغ الشريعة، من بلغته الشريعة الإسلامية وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث، لا يسعه إلا الإسلام، كائنا من كان، يهوديا أو نصرانيا وفي أي أرض كان، طالما بلغته هذه الرسالة العامة الخاتمة. والذين كنا نلتمس لهم الأعذار، ليس هذا الصنف، ليس للدخول في الإسلام، ولكن في الذين دخلوا الإسلام واقتنعوا بالإسلام وأحبوا الإسلام، بل أحبوا الله ورسوله ودينه، لكن يخطئون أحيانا في بعض الجزئيات، لأن الهدى لم يتبين لهم في تلك الجزئيات. يجب أن نفرق بين الذين كنا نلتمس لهم الأعذار وبين الرسالة العامة. الرسالة العامة الإيمان بالرسالة وبمحمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به واجب على كل من بلغه، ولا عذر لهم إن لم يؤمنوا. يجب أن يفهم هكذا. لذلك يقول: وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم، لأن تفاصيل الشريعة لا تعلم إلا بهداية الرسل. الرسول هو الذي يهدي، والقرآن يهدي. الله شهد لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الإرشاد والدلالة والبيان. تفاصيل الشريعة، تفاصيل الأسماء والصفات، تفاصيل العبادة، هذه التفاصيل لا تعرف إلا ببيان الرسل وهداية الرسل. رحمة منه سبحانه وتعالى أنزل كتبه وأرسل رسله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة معرفة الحسن ومعرفة القبح: هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل، أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ مسألة علمية عظيمة قد يصعب على عوام الناس هضم هذه المسألة.
ربع ساعة.
إذن فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة، ليشترك معنا المصلون في الاستفادة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، في آخر هذا الدرس قبل أن ننتقل إلى أسئلة المصلين، يسأل السائل عن أهل الفترة: الكلام في أهل الفترة طويل الذيل، ونوجز فنقول: أهل الفترة الذين يعيشون أو عاشوا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام هم أحوالهم تختلف. منهم من لم يبدل ولم يغير كورقة من نوفل، منهم من غير وبدل، ومنهم من لم نعرف حالهم. ومن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وشهد له بالإسلام والإيمان شهدنا له، ومن شهد عليهم بأنهم في النار شهدنا عليهم ولو كان أقرب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طلاب العلم يفهمون ذلك. ومن سكت عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم نعرف حقيقتهم، يذكر العلامة ابن القيم في ذلك آثارا أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحانا فيختبرون: من رسب منهم دخل النار، ومن نجح دخل الجنة. نكتفي بهذا الإيجاز والله أعلم. سائل سألني سؤالا شفهيا من الأسئلة التي نسميها أسئلة المصلين، يسأل عن الفرق بين الاستنجاء وبين الاستجمار. انتبهوا للإجابة. الفقهاء أحيانا كالأطباء يتكلمون في أشياء والناس لا تستحسن ذكر تلك الأشياء، ولكن من باب بيان الواجب الحق. الاستنجاء إزالة العين والأثر من المخرجين بالماء، والمخرجان معروفان. إزالة ذلك إزالة العين والأثر معا. إذا استعملت الماء وجب عليك أن تزيل العين والأثر معا، هذا يسمى الاستنجاء. والاستجمار استعمال الأحجار لإزالة العين لا لإزالة الأثر. في حالة الاستجمار لا يجب إزالة الأثر، ومع ذلك عبادتك صحيحة ولو كان الماء موجودا. انتبهوا، الاستجمار ليس من الطهارات الضرورية التي يضطر إليها الإنسان لعدم الماء كالتيمم، لا. الاستجمار لك أن تستجمر بثلاثة أحجار وما فوق مع وجود الماء، وتقتصر على ذلك وتصلي. هذا هو الذي كان معهودا عند الصحابة، لا يتكلفون الاستنجاء، قد يكتفون بالاستجمار. المستجمر الاستجمار نوع من الطهارة، طهارة كاملة مستقلة. ومن استجمر مع وجود الماء فصلى فصلاته صحيحة. لك أن تقول كيف تصح صلاته والأثر موجود؟ الجواب هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن علينا أن نتبع الشرع. وهل لذلك نظائر؟ نعم لذلك نظائر، من النظائر أسفل الخفين وأسفل النعلين وذيل المرأة. ثبت بالشرع أن أسفل النعال طهارتها بالتراب، وأسفل الخفاف طهارتها بالتراب لا بالماء. من مشى على قدر فوصل إلى باب المسجد الواجب عليه أن ينظر تحت نعليه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن وجدهما طاهرتين نظيفتين دخل بهما وصلى فيهما، فإن رأى فيهما قدرا دلكهما بالأرض مسحهما بالأرض حتى ييبس ويزيل عين القدر لا أثرها، دخل بها وصلى فيها. قد تستبعد أكثر فأكثر، ربما الأول أقرب واستبعدت هنا، ولكن يجب أن نقنعك بالسنة العملية. شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة في الصلاة وهو لابس عليه، والصحابة من خلفه لابسون نعالهم. من هذه القصة تفهمون بأن الصلاة في النعال كان أمرا معهودا جدا، ولا استنكار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الاستجمار كذلك أمور عادية. بينما هو في صلاته عليه الصلاة والسلام خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضيت الصلاة أقبل عليهم فقال لماذا خلعتم نعالكم؟ الجواب أمر طبيعي، قالوا خلعتنا عليك وخلعنا نعالنا، يعني تأسيا بك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أما أنا فقد أتاني جبرائيل فأخبرني بأن تحت نعلي أدرا، نجاسة، ليس النخامة أو بلل، لا. فخلأ وبنى على صلاته فلم يقطع الصلاة، هذه مسألة أخرى فقهية مهمة. كونه خلع نعليه معقول، وهل استأنف الصلاة؟ لا، بنى على صلاته واستمر في صلاته. لماذا؟ أي أن من علم أن في بعض ملابسه نجاسة وهو في الصلاة عليه أن يبعد القطعة التي فيها النجاسة ويستمر في صلاة إن أمكن ذلك، إلا إذا كان غير ممكن كالثوب والسروال مثلا. أما في طاقيته وفي عمامته ومشله يرمي فيستمر في صلاته فصلاته صحيحة. كذلك لو علم بعد السلام أن في ملابسه بعض النجاسة فصلاته صحيحة. فرق بين هذا وبين الحدث. لو علم وهو في الصلاة أنه محدث أو عليه جنابة يقطع الصلاة يتطهر فيسلم، لكن بالنسبة للنجاسة لا، إلا إذا علمها فنسيها فدخل في الصلاة هنا يقطع، لأنه سبق العلم وهنا لم يعلم. إذا علم وهو في الصلاة أو علم بعد الصلاة هذا له حكم، وإذا علم قبل الصلاة فنسي فدخل في الصلاة ثم تذكر له حكم. الشاهد الصلاة في النعال سنة مهجورة اليوم، بل محاربة في كثير من الأقطار الإسلامية. في بعض الأقطار لو دخلت المسجد قبل أن تصلي في نعليك بمجرد الدخول تهاجم كأنك فعلت جريمة. ممكن سكان القهوة الذين لا يصلون لو رأوك أنك تدخل المسجد بالنعال لهاجموك، وهم لا يصلون، لأن المساجد عندهم تعظيم في المساجد تعظيم عاطفي ليس تعظيم شرعي، عاطفي. ولكن الشرع أباح لك أن تدخل المساجد بالنعال بعد أن تنظر فيها عند باب المسجد وتصلي فيها، ولكني أبادر بالاستدراك فأقول لكن مساجدنا هذه المبلطة والمفروشة هذه الفرش الغالية لو فتحنا الباب على مصراعي قلنا لطلاب العلم ادخلوا بنعالكم فسلوا في أسبوع واحد تتلوث فتضيع هذه الأموال، ونضطر إلى أن نرمي هذه الأموال فوقعنا في إضاعة المال. إلا إذا لابد من التوفيق بين السنن، نهينا من إضاعة المال وأمرنا في الصلاة بالنعال، إذن فلنصلي في نعالنا حيث لا يؤدي ذلك إلى إضاعة المال، في بيوتنا، في خروجنا من في المعسكرات، في المساجد الفطرية التي لا تزال مفروشة بالرمال. أما في مثل هذه المساجد نتحفظ لا كراهة أو استنكارا للصلاة في النعال، ولكن محافظة على الأموال. هذا اجتهاد أقوله باجتهادي، ولغير أن يخالفني في هذا الاجتهاد، ولكني أرى لا بد من التوفيق بين النصوص. أرجع إلى ما نحن بصدده. إذن يجوز أن تصلي بالاستجمار والماء موجود وذلك طهارة، ويجوز أن تطهر أسفل نعليك بالتراب وأسفل خفيك، كذلك المرأة التي سمح الشرع لها أن تسحب نحو ذراع من ذيلها ليس مثل الرجال. الرجل ممنوع أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه من الكعبين، ما تحت الكعبين في النار، لكن سمح للمرأة لأن تسحب على الأرض. إذا سحبت ذيلها على الأرض كيف تطهر؟ إذا مرت على قدر ثم مرت على التراب فيبس التراب ذلك القدر تلك هي طهارة ذيلها، ولا تضطر إلى أن تغسل. هكذا نظمت لنا الشريعة هذا التنظيم. أليس أيها الإخوة هذا التنظيم الدقيق دليل على أن هذا الدين من عند الله؟ دليل واضح، هذا الدين من عند رسول، من عند الله، بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه هي التفاصيل التي أشار إليها شيخ الإسلام، بعض التفاصيل لا تعرف إلا بهداية الأنبياء وبيان الأنبياء. نعم يسأل السائل بالنسبة للاستجمار، هل يجب استعمال الأحجار؟ الجواب لا، كل ما ينقي ولو كان ما نسميه بالمناديل، كل ما ينقي فينظف فيزيل العين يجوز الاستجمار به.
إذا كان إماما فوجد النجاسة في سرواله ما يستطيع إزالته، كيف يستحضر؟
سائل يسأل، لو أن الإمام في أثناء صلاته رأى نجاسة على ثوبه وليس في إمكان أن يخلع الثوب، ماذا يفعل؟ يسحب من خلفه من أولي النهى الذين يصلون خلف الإمام ليكمل الصلاة بالمصلين، فيخرج هو فيخلع ثوبه فيطهر، إما يصلي مأموما إن أدرك أو يصلي كما يتيسر له. أما لو أحس بالنجاسة أو علم بالنجاسة في غترته رمى فصلى، لا يستنكر المصلون الإمام الذي يصلي بهم بدون غترة، لا استنكار في ذلك. نعم، الظاهر الأسئلة الليلة شفهية. ها، هذا كان عالم إنما نسي، بناء على علم. يسأل السائل فيقول ما الفرق بين إنسان علم أن في غترته في عمامته نجاسة فلم يغسلها فنسي فدخل في الصلاة ثم تذكر، وبين من لم يعلم إلا وهو في الصلاة؟ بينهما فرق كبير، هذا يؤخذ بعلمه السابق، ولكن لا عذر له في أن يستمر في صلاته بل عليه أن يقطع. نعم،
الفرق بين البدي والودي إذا وقعت الصيام، إذا وقعت الصيام.
يسأل السائل عن الفرق بين المذي وبين الودي، يقال له مذي ومذي، يقال له ودي وودي. المذي ماء رقيق لزج يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة، هذا الماء نجس فينقض الوضوء على من خرج منه المذي، سواء كان بمداعبة أو بغير مداعبة، عليه أن يستنجي، بل عليه أن يغسل ذكره كله وأنثييه، لأن ذلك يؤدي إلى توقف هذا الخارج، بعد ذلك يتوضأ فهو نجس، فيطهر ما أصاب من ملابسه وبدنه كالبول تماما. وكذلك الودي، الودي ماء أبيض ثقيل يخرج لا لشهوة، لكن في الغالب الكثير عند تغير طبيعة الإنسان، كأن حمل شيئا ثقيلا فوق طاقته، أو تناول بعض الأشياء الحادة فسبب له ذلك خروج الودي أو الودي. حكمه حكم المذي في أنه ينقض الوضوء وأنه نجس ويتطهر منه، لكن لا أعلم ورود أنه يغسل ذكره وأنثيه بالنسبة للودي، اللهم إلا إذا ألحق بالقياس أو هناك نص لم أطلع عليه والله أعلم. إذن المياه التي تخرج من الذكر بول وودي ومذي الحكم واحد، والمني له حكم آخر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. لمواصلة الدرس والإجابة على الأسئلة بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تتمة للقاعدة السابقة تتمة للقاعدة السابعة من الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل الله له المثوبة، نلخص ما يأتي. والقاعدة كتبت بأسلوب منطقي غامض، مع ما يلاحظ من كثرة السقط في بعض الجمل مما يحول دون فهم المراد. لذلك رأيت تلخيص القاعدة المذكورة بدءا من وسط صفحة 151 إلى نهاية الاعتراض في صفحة 164، والبحث الذي في الصفحات المشار إليها عبارة عن اعتراضات على إثبات صفات الله تعالى بالطرق العقلية، التي منها أن يقال: لو لم يكن الله تعالى موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى المقابلة. فمثلا لو لم يوصف بالحياة المختصة به تعالى لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، وهكذا دواليك. وهي طريقة إثبات الصفات بنفي ما يناقضها. وهناك طريقة أخرى، وهي إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق، فالخالق أولى بأن يوصف بها على الوجه الذي يليق به، إذ معطي الكمال أولى بالكمال. هذه هي طريقة إثبات صفات الله تعالى بالأدلة العقلية، الاعتراض. اعترضت طائفة من النفاة على هذه الطريقة، طريقة الاستدلال بأن سلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه تعالى يستلزم ثبوت الأخرى. وفي مقدمة من اعترض على هذه القاعدة سيف الدين الآمدي، وهو من كبار مشايخ الأشاعرة. وإن كانت القاعدة في الأصل للفلاسفة، ولكنها انطلت على كثير من الجهمية والأشاعرة، وهي في حقيقتها مناقشة لفظية سفسطائية لا نتيجة لها، أو اصطلاحات فارغة عن العلم والمعرفة النافعة. وخلاصة اعتراضهم أن المتقابلات، سواء كان التقابل بالتضاد أو بالتناقض أو العدم والملكة أو بالتضايف، إنما يتصور ذلك فيما من شأنه أن يقبل الاتصاف بالصفات، كالإنسان مثلا. وأما ما ليس من شأنه الاتصاف بشيء من ذلك كالجدار مثلا، فلا يقال فيه بصير أو أعمى، سميع أو أصم. ويريد القوم أن يقولوا إن الله لا يوصف بالبصر ولا بضده لا بالعلم ولا بالجهل. وقد فروا من التشبيه بما يقبل الاتصاف بالصفات وشبهوه بما لا يقبل الاتصاف في زعمهم بأية صفة من الصفات كالجمادات، علما بأن الذي يقبل الاتصاف بالصفات أكمل من الذي لا يقبل الاتصاف. ومع ذلك إنه ليس بمستحيل أن توصف الجمادات ببعض تلك الصفات كالحياة والكلام والسمع والعلم، لأن الله قادر أن يخلق في الجمادات كل هذه الصفات، كما جعل الله الحجر يتكلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بمكة. بل قد أخبر الله تعالى أن جميع المخلوقات تسبح الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، دليل أن ذلك التسبيح بلسان المقال لا بلسان الحال، كما يحاول بعض الناس ذلك، لأنه لو كان التسبيح بلسان الحال لا حاجة إلى نفي الفهم والفقه منا، لأن ذلك مجرد دلالة. وقد جعل الله أيضا عصا موسى حية تبتلع الحبال والعصي، وإذا كانت هذه الصفات ثابتة للحيوانات والجمادات فنفيها عن الله تعالى تشبيه له سبحانه بالعدم الذي ليس بشيء إلا في الذهن. هكذا يتضح أن تلك المناقشة السفسطائية إنما ترمي إلى نفي صفات الكمال عن الله تعالى، وصفاته تعالى كلها كمال، وذلك يعني وصفه تعالى بالعدم المحض كما تقدم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا آخر ما تيسر تلخيصه من وسط القاعدة السابعة إلى آخرها، لننتقل إلى مبحث الأصل الثاني، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول: إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.